السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فتتوالى النعم وتتواثر المنح بلقاء متجدد مع فضيلة شيخنا والدنا أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله وعافاه ضمن لقاءات ساعة إجابة على إذاعة تصفية والتربية، وهذا اللقاء 34 الموافق لليلة الجمعة النصف من رجب 37 و400 ألف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع، وأن يوفقنا للعمل بما تعلمنا، إنه سميع قريب مجيب. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لقد كثر في الآونة الأخيرة تهكم الكثير من الناس برئيس بلادنا، وانتشر ذلك بشكل رهيب على صفحات الفيسبوك، وفيها كثير من السخرية بحالته الصحية، فنرجو من شيخنا والدنا أن يسدي إلى أبناء الجزائر النصح والتوجيه، فإننا نخشى أن تطمئن النفوس لهذه الظاهرة فتصبح عادة حميدة لا تنكرها القلوب، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا عبر إذاعتهم التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها جميعا، وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه، للعلم النافع والعمل الصالح. جوابا على السؤال الأول الذي سمعتموه والمتعلق بهذه الآفة الخطيرة التي منشأها وسببها بعد الناس عن هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام وعلى طريقة سلفهم في تعاملهم مع حكامهم وولاة أمورهم، هؤلاء الحكام الذين بوأهم الله تبارك وتعالى منزلا يجب مراعاتها ويجب آداء الحق لهم كاملا غير منقوص. وهذه المسألة بالذات لعظم شأنها وبالغ أهميتها فإن علماء الإسلام أدرجوها ضمن مسائل أصول الاعتقاد مبينين تميز هذا المنهج القويم الذي سار عليه نبينا الكريم ودعا إليه وربى عليه أصحابه الكرام والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بدورهم بلغوه إلى غيرهم ونصحوا أمتهم وما غشوهم في شيء من أمور دينهم خلافا للمخالفين من أهل الأهواء والبدع الذين جعلوا الخروج على الحكام أصلا من أصولهم وديدنهم. وهذا في أولئك الذين عرفوا بالخروج ولقبوا بذلك وهم الخوارج الذين أول ما خرجوا على الأئمة الهداة على الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وما زال أفراخهم وأتباعهم ومن على عقيدتهم ومنهجهم على هذا الطريق المشين يسيرون فكانوا سببا للفتن العظيمة التي مزقت الأمة وشتتت شملها وفرقت كلمتها وأصبحت طعمة سائغة لأعدائها. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من شرهم جميعا. وسار على هذا النهج السيء الإخوان المفلسون في بدايات هذا القرن وأججوا لهذه الفتنة ورفعوا لواءها واجتمعوا عليها وتحزبوا لأجلها فكان الطعن في الحكام وفي ولاة أمر المسلمين هو دينهم إذ أنهم يزعمون أنهم جماعة سياسية معارضة أي معارضة للحكام من المسلمين معارضة لولاة أمرهم فشقوا عصا الطاعة ومزقوا صف هذه الأمة أيما تمزيق. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم كذلك. ومما ينبغي أن يعلم أن موقف علماء أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة الجليلة عظيمة لأن المفاسد المترتبة في مخالفة هذا الأصل نتائج وخيمة والبلية بسببها على الأمة عظيمة. فإنهم في هذه المسألة لزموا الحق الذي تركهم عليه نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بطاعة ولاة الأمر فينا سواء عدلوا في سيرتهم أو جاروا وظلموا، لأن في مفسدة الخروج على الحاكم الظالم فتنة عظيمة على الأمة تأتي على الأخضر واليابس فيها، وواقعنا خير شاهد على ذلك. والنقول عن أئمة الإسلام وعلماء الهدى في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. ولهذا من هؤلاء الأئمة الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا، الذي عقد بابا في كتابه العظيم الجامع الصحيح، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وهذا الإمام الآجري عليه رحمة الله في كتابه الذي أصل فيه لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في كتاب الشريعة، باب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. وهذا الإمام الطحاوي عليه رحمة الله في عقيدته العظيمة التي يتداولها أهل السنة والجماعة، علماؤهم وطلبتهم يعلمونها ويتعلمونها، بل ويحفظونها، يحفظون أصولها ونصوصها التي وردت فيها. يقول عليه رحمة الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح وبالمعافاة. هذا الأصل في المسلمين، أنهم يدعون لأئمتهم بالصلاح وبالمعافاة في أمورهم كلها، لا أن يجعلوا موضوع مرض أحدهم موضوع سخرية بهذا الإمام أو بهذا الحاكم، لأن هذا يفتح باب شر عظيم ومفسدة كبيرة. هذا لا يجوز في حق أدنى مسلم، لا يجوز في حق أدنى مسلم. رب العزة والجلال نهانا عن هذا: ولا يسخر بعضكم من بعض، يقول الله تبارك وتعالى. السخرية بالمسلمين وغمزهم ولمزهم هذا من المحرمات. هذا إذا كان الأمر بواحد من عمومهم، فكيف بمن كان في مثل هذا المقام، هذا المقام الخاص، أن يكون ولي أمرهم الذي أمرهم الله تبارك وتعالى بطاعته ما لم يأمر بمعصية. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسمع والطاعة، وإن كان هذا الحاكم وإن كان عبدا حبشيا، يعني حتى لو كان عبدا حبشيا وتولى أمر المسلمين سواء بالشورى أو سواء بالغلبة، وتمكن له الأمر ومسك زمام الحكم، وجب على المسلمين أن يجتمعوا عليه وأن لا يتفرقوا، لأن في التفرق فتنة عظيمة ومفسدة كبيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولهذا الواجب على أهل الحق أن يبينوا هذا للناس وأن ينشروه فيهم، لأنه من بيان الحق ومن بيان أصل من أصول أهل الحق، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وما ذكرناه إنما هي نتف، وإلا فإن النقول عن علماء الإسلام وأئمة الهدى في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هؤلاء وأن يردهم إليه ردا جميلا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يشفي رئيسنا وولي أمرنا وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير والتي تذكره فيه، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يرفع عنا الفتن وأن يعصمنا من الشرور وأهلها، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
ثابكم الله ورفع في الدارين قدركم. يقول هذا السائل: أنا أعمل بمقابل شهري كمساعد في مكتب محضر قضائي بعقود ما قبل التشغيل، وعملي يقتصر على التبليغ فقط، كما أنه في بعض الأحيان تكون لنا معاملات في قضايا قد تكون البنوك الربوية أحد الأطراف فيها وكذا شركات التأمين. والسؤال: هل يجوز العمل كمساعد محضر قضائي مع العلم بأن فيه بعض المعاملات مع البنوك الربوية وشركات التأمين؟ وهل يجوز العمل كمساعد محضر قضائي مع اجتناب الملفات والقضايا التي تكون البنوك الربوية وشركات التأمين طرفا فيها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة المتعلقة بهذه المهنة أو هذه الوظيفة أو هذا الكسب حكمها حكم ما يعرف بالأموال المختلطة، فالأموال فالأعمال المختلطة كالأموال المختلطة، بمعنى مختلطة يتجاذبها المباح والمحرم، يعني بين الجائز وبين المحرم. هذه كأصل عام فيها ينظر، يقول أهل العلم، ينظر إلى الغالب فيها، والحكم فيها كما يقولون للغالب. إذا كان الغالب فيها هو جانب الحرام، هو جانب الحرام، أخذت حكمه. وإذا كان الجانب الغالب فيها هو المباح، نقول أخذت حكمه كذلك. إلا أنه في هذه المسألة إذا تعلق الأمر بمعاملات، وإن كانت هي القليلة، متعلقة بالكبيرة من كبائر الذنوب، متعلقة بالربا، الربا الذي قال فيه رب العزة والجلال: وأحل الله البيع وحرم الربا، والذي قال فيه: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: الربا بضع وستون شعبة أدناها كأن يأتي الرجل أمه. الربا الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، كلهم ملعونون بسبب هذه الكبيرة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فإذا وجد هذا التعامل بالنسبة لهذا المساعد، يعني مساعد المحضر القضائي، فإنه الواجب عليه أن يجتنب ما كان من المعاملات المحرمة، أي المعاملات التي فيها ربا، لأن وظيفة المحضر القضائي هي وظيفة في الغالب وظيفة التبليغ، يعني تبليغ الاستدعاءات للقضايا والوقفات في المحاكم، التبليغ بالأحكام وإيصالها إلى أصحابها، معاينة المحلات وإعداد التقريرات فيها. فمثل هذه الأمور إذا كان يعني عن تبليغ في أمور ليست فيها مخالفات شرعية فهذا لا شيء فيه، إذا كان إعداد تقريرات عن محلات تجارية فيها لبيع المباحات ما أحل الله جل وعلا فلا شيء فيها. أما إذا كان تقرير مثلا لمحل بيع خمر أو لمحل حلاقة النساء أو ما شاكل ذلك من هذه المحلات التي الأصل فيها أنها محرمة، الأصل فيها أنها محرمة، وهذا خاصة بالنسبة لمحل بيع الخمور أعاذنا الله جل وعلا منه وطهر بلدنا وسائر بلاد المسلمين من بيعه والمتاجرة فيه، فإذا كان الأمر كذلك هذا كذلك يكون غير جائز. وخلاصة القول في هذه المسألة أنه إذا استطاع هذا المساعد أو هذا الموظف في هذه الوظيفة أن يجتنب المعاملات المحظورة بكل أنواعها وخاصة ما تعلق بالربا فيها، لا يكون كاتبا لعقد من عقودها أو شاهدا على ذلك، فإنه لا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا ما تمكن من التحرز من مثل هذه المعاملات فالواجب عليه أن يترك هذا العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ونسأله جل وعلا أن يفتح علينا وعلى إخواننا وأن يغننا وإياهم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.
آمين، ثابكم الله. يقول حفظكم الله: أحد الإخوة متزوج وله أبناء، سمح له والده بالبناء على السطح أي طابق ثان من المال الخاص بهذا السائل، وشرع هذا الأخ السائل بالبناء، ولكن له أخا وأختين، فهل ما فعله والده يعتبر عدم عدل في الهبة؟ وهل على الأخ أن يستسمح إخوته أم ماذا يفعل؟ وفي حال ما إذا توفي الوالد بعد الإذن لولده بالبناء هل يجوز له المضي في البناء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نشكر الأخ السائل على هذا الورع وهذه الخشية، الخشية على نفسه وعلى والده كذلك، لأن مثل هذا الفعل الذي يلحقه وزره ويتبعه إثمه هو الوالد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب الآباء في هذا المقام فقال: يا أيها الناس اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، وفي رواية بين أولادكم في العطية، إذا وهب أحد أبنائه شيئا أو مبلغا أو عقارا فالواجب عليه أن يعطي سائر إخوانه ذكورا كانوا أو إناثا بمثل ما أعطى هذا الابن، وهذا تحقيق قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أو في هذا الأمر. أما عن هذه المسألة، إذا كان هذا الوالد يعني يعطي لسائر أبنائه وكل بدوره، بمعنى أنه كل واحد من أبنائه إذا يعني وصل أو حان وقت بنائه لأسرته، يعني الأسرة الجديدة بعد زواجه، يأذن له بأن يبني في البيت طابقا منه أو جانبا منه، وهذا مع كل الأبناء، إلا أنه لكل منهم دوره وحينه، حين يصل دوره هو كذلك يبني، فهذا لا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد حقق جانب العدل في هذا الباب، ويبقى هذا البيت ملك للأب، يعني يعطيهم أو يمنحهم حق الانتفاع بجزء من أجزائه، أما أصل الملكية فهو باق، يعني باق للوالد. إذا كان الأمر كذلك فلا حرج بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا من الخير ومن التوسيع على العيال، ومن وسع على غيره وسع الله عليه، وخاصة إذا تعلق الأمر بالذرية أو بالأقربين، لأن في هذا معروف وصلة، معروف قدمه وصلة لرحمه، لأن من أنواع الصلة الصلة بالمال والصلة بمثل هذه المنافع. أما إذا كان الأمر خلاف ذلك، بمعنى أنه أعطى هذا الدور لهذا الابن دون بقية الأبناء، فهذا من الحيف أو من الظلم أو مثل أو من الزور كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا أشهد على زور. فالواجب على الأب أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر ولا يفعل مثل هذا مع أبنائه، وبالتالي يعني إذا كان السائل أو هذا الابن يعني بين لإخوانه أن هذا الأصل في مثل هذا العمل، وأنه يعني جاء دوره لأن يتمتع أو يسكن في البيت العائلي، وإذا جاء دور بقية إخوانه فكذلك يفعلون، يبين لهم هذا الأمر حتى لا يعني يدخل الشيطان بينهم وينزغ ويوسوس ويفسد ذات البين لأجل هذه الدنيا وحطامها، كما هو في الغالب عند الكثير من الناس، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وإلا إذا كان الأمر على خلاف ذلك فإنه يبين لأبيه ولا يقبل مثل هذا، ويجتهد في حصول مسكن خارج البيت الأسري، والله تبارك وتعالى يفتح عليه من فضله، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول شيخنا حفظك الله وبارك فيك وفي علمك، منحة الوفاة التي تعطى لأهل الميت بعد الوفاة، هل تقسم كتركة للذكر مثل حظ الأنثيين أم بالتساوي؟ وهل المال المدخر من أجل دفع أقساط السكن الترقوي فيه زكاة، مع العلم أن آجال التسديد ليست معلومة؟ ثم رجل منذ مدة وهو يخرج زكاة المال بنسبة 0.25%، معتقدا أن هذه هي نسبة ربع العشر، فما الذي يترتب عليه شيخنا؟ أفيدونا مشكورين مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يعني في سؤال واحد جمع عدة مسائل، أو هي مسائل فرعية لسؤال واحد. أولا نقول فيما وقد أظن سبق أن أجبنا على سؤال شبيه بهذا السؤال، وهو عن المنحة التي تعطى عند الوفاة والتي تسمى بمنحة الوفاة، ويطلق عليها بالعامية الدمية، ما يعرف بالدمية، يعني يعطى للميت، وهذه تعطى من صندوق الضمان الاجتماعي. وهذه المنحة أنا دائما، وهذا الذي سمعنا تفصيله من بعض مشايخنا، أنه يسأل هل أن هذه المنحة إنما هي من مجموع الأقساط التي كان يدفعها الميت في حياته المهنية، ومن مجموع تلك الأقساط يعطى لعائلته منحة عند الوفاة، ويعطى كذلك بعد ذلك منحة شهرية لكل من زوجته أو زوجاته، والقصر أو البنات الغير متزوجات من بناته. إذا كان هذا المال أو هذه المنح التي تعطى إنما هي من مجموع ذاك الذي كان يدفعه الميت، فهذا يرجع إلى أصله، يعني أصله هو مال الميت، وبالتالي يعد من التركة ويقسم على الورثة قسمة التركة، يقسم على الورثة قسمة التركة. أما إذا كان إعانة تعطيها أو هبة تعطيها الدولة وتخص بها زوجة المتوفي، فإن هذا غير داخل في التركة، وهو ملك لهذه الزوجة تتصرف فيه بما شاءت، والله تبارك وتعالى أعلم. أما عن الفرع الثاني أو السؤال الثاني من هذه المجموعة من الأسئلة، المال المدخر من أجل دفع أقساط السكن الترقوي كما قال السائل، هل فيه زكاة أم لا؟ قال مع العلم أن آجال التسديد ليست معلومة. نقول المال المدخر، المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني تحققت فيه شروط إخراج الزكاة منه، وجب إخراج الزكاة منه. ودائما وأبدا نذكر إخواننا بهذه الفائدة، أن الزكاة تزيد في المال ولا تنقص منه، فلا يخشى أحد عند إخراج زكاته أن ماله سينقص أبدا. الزكاة هي نماء للمال، هي تطهير للمال ونماء له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال من صدقة. المال لا ينقص لأجل الصدقة، بل الله تبارك وتعالى يبارك فيه وينميه ويزيده، وفي كل يوم تطلع فيه الشمس الله جل وعلا سخر ملكين يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، نعوذ بالله. وبالتالي وجب عليك إخراج الزكاة يا أخي، وإذا حان وقت تسديد ما ينبغي عليك تسديده لأجل هذا السكن فلا حرج عليك يعني في المبادرة. ثم الشطر الأخير والمتعلق بهذا الخطأ الذي كان يقع فيه هذا المزكي لماله، ويعني لو أنه أخطأ بالزيادة لكان أفضل له وخير لماله وأرضى لربه، ولكن الخطأ بهذا النقصان والنقصان الفاحش فهذا في الحقيقة غير مقبول. ومثل هذه المسألة تدرج تحت المسائل التي يقال فيها أنها من المعلوم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة أو مما يقارب ذلك، ولهذا لا يعذر الجاهل في لجهله في هذه المسألة. يعني شتان بين ربع العشر وبين هذا ما أدري كم، هذا ربع المئة، هذا ما هو ربع العشر، شتان بين هذا وذاك، وبالتالي هذا حكمه حكم من لم يكن يخرج الزكاة لسنوات ماضية. يقول العلماء بوجوب إخراجه لتلك السنوات كلها، يعني كان إما متعمدا أو مخطئا أو متأولا، فإنه يخرج عن السنوات الماضية. فهذا كذلك يسدد ويقارب في هذا الباب ويحسب السنوات الماضية التي أخطأ فيها ويصحح حسابه ويخرج عما مضى من تلك السنوات، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أجركم الله. يقول بارك الله فيكم: والدي أصابته شبه جلطة دماغية، وأحيانا لا يعي ما يقول، ومنذ أصابته صار لا يصلي ولا يفهمنا عندما نقول له عن الصلاة، ما حكم ذلك؟ أحسن الله إليكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي هذا الوالد، وأن يرفع عنه البلاء، وأن يشفي سائر المسلمين. ثم أقول جوابا على سؤاله: من المعلوم أن العقل مناط التكليف، بمعنى أن من شروط التكليف العقل، ففاقد العقل سواء كان مجنونا أو مغمى عليه أو نائم فهذا لا تكليف عليه حين ذاك، فهذا لا تكليف عليه حين ذاك. فاقد العقل بالكلية هذا يرفع عنه التكليف بالكلية، أما من فقده لفترات متقطعة ثم يرجع إليه مرة أخرى، كمن أصيب بمثل هذه النوبات، يعني تأتيه أوقات لا يعي ويكون فاقدا للعقل، ففي ذلك الوقت لا تكليف عليه. ولكن إذا أفاق من نوبته فإن الواجب عليه أن يؤدي ما عليه شرعا، الواجب عليه أن يصلي. إذا مثلا فقد العقل يوم أو يومين، وكان هذا بمثابة أو في حكم الإغماء، فإنه على قول طائفة من أهل العلم أنه في حكم النائم، والنائم يصلي متى استيقظ، وكذلك هذا يصلي متى أفاق من الإغماء. ومنهم من قال أنه في حكم المجنون، والمجنون غير مكلف، ولهذا لا يقال له صلي بعد الإفاقة سواء طالت أو قصرت، العلم عند الله تبارك وتعالى. المهم أن من حوله من أبنائه وذويه الواجب عليه أولا الاعتناء به، ثم المتابعة له، المتابعة له بالنصح والتذكير والمراقبة أوقات الصلوات له وتعليمه صلاة أصحاب الأعذار إذا ما استطاع أن يتوضى يتيمم، إذا ما استطاع أن يتيمم يصلي وهو في حكم فاقد الطهورين، إذا ما استطاع أن يقوم قاعد، وإذا ما استطاع القعود فعلى جنب يصلي على أي حال، يعلموه هذه الأمور. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وسائر المسلمين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، جاء في كتاب التوحيد تحت باب قول ما شاء الله وشئت حديث الطفيل أخي عائشة لأمها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تقولون كلمة لم يمنعني إلا كذا وكذا أن أنهاكم، فلا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وجاء في رواية: لم يمنعني إلا الحياء. السؤال: هل في هذا الحديث حجة لمن يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر النهي عن الشرك لمصلحة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة فيها شبه بمسألة إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، حيث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم. وهذا الفعل فعل شرعي، وفيه إصلاح وتغيير لأمر من أمور الجاهلية كان فاسدا، لأن المشركين لما عادوا بناء الكعبة بعدما أحرقت في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لما أعادوا بناءها جعلوا لها بابا، وكان لها بابان، وجعلوها مربعة وكانت مستطيلة، لأن ما جمعوه من الأموال لم يكفي لكل البناء، فبنوا بقدر ما جمعوا، وكان الباب نازلا في الأرض فرفعوه حتى لا يدخل البيت إلا أشرافهم. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المصلحة الشرعية، مراعاة لهذه المصلحة التي قد تكون سببا للفتنة. وهذه المسألة من هذا القبيل، وإن كانت متعلقة بالشرك إلا أنها هذا من الشرك الأصغر لا الأكبر، لأن هذا الاستعمال اللفظي قول القائل ما شاء الله وشئت، لو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة الله تبارك وتعالى مساويا له، هذا يكون شركا أكبر. ولكن هذا الاستعمال اللفظي، وإن كان المعنى أنه يعتقد أن الله جل وعلا أجل وأعظم من النبي ومن سائر الأنبياء ومن سائر الخلق، إلا أنه استعمال لفظي فقط، يقال هذا شرك أصغر، والأولى تركه واجتنابه. قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ما سمع هذا من الصحابة. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يسمع فإنه مخبر بالوحي، يتنزل الوحي ويخبره كما في مسائل كثيرة. إضافة إلى ذلك أنه جاء في حديث الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمعه، وقال أنه ما منعه من ذلك، جاء في رواية يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده، قولوا ما شاء الله وحده. وأحسن ما وجدت من جواب على هذا الاعتراض كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكت على شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه لا يسكت على باطل، والباطل متفاوت، يعني ما هو عظيم وما هو دون ذلك. قيل أن هذا للابتلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم ابتداء حتى يأتي هذا الأمر لبيان ما عليه اليهود فيكون حجة عليهم. اليهود صاحب الرؤيا قال لهم نعم القول لولا أنكم تقولون عزير ابن الله تبارك وتعالى، وهذا الشرك أكبر، فهم ما عظموا هذا الشرك العظيم، وإلا أنهم نظروا إلى قولة يقولها المسلمون ما شاء الله وشئت، فيكون في هذا حجة عليهم. وكان بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة ثانية عليهم، أن هذه الأمة تبرأ إلى الله من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر كذلك، فكونوا فاقتدوا بالمسلمين واتركوا أنتم كذلك هذا الشرك الأكبر وأقبلوا على الله، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كما قال رب العزة والجلال. هذا ما ذكر علماؤنا جوابا على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم. هذا سؤال فيه بعض الطول، اختصره إن شاء الله بما يوضح المقصود. يقول صاحبه هذه مسألة بالغة الأهمية عندي، أرجو شيخنا أن تفتيني فيها بما فتح الله عليك وجزاك خيرا. يقول كسب أبي حرام لأنه يعمل في مصنع للخمر منذ سنة 2007 بالميلاد، وهو لا يقبل النصح، وهو القائم بحاجيات العائلة، وأنا أعيش مع إخوتي في بيت أبي ولا عقار لنا سواه، ويذكر أنه يعمل في الصحراء وأن الظروف قاسية، لذلك سيرجع إلى بيت أبيه، ومدخوله الشهري لا يسمح له بكراء مسكن أو شرائه على المدى القريب. قال ودفعت إلى والدي مبلغا كبيرا من المال لترميم البيت على سبيل القرض، ثم تنازلت عنه، وأنا أضمر في نفسي أن يكون مقابل ما أكلته وشربته وكل ما استفدت منه في السنين الماضية وما سأستفيد منه في السنين القادمة أيضا. وإضافة إلى ذلك يقول أنوي أن أجعل من أجرة الشهرية نصيبا أدفعه إلى أبي مقابل ما يصرفه على البيت وأستفيد منه أنا وزوجي، فما حكم ما أنا عازم عليه؟ وهل يشفع لي ذلك عند الله؟ وماذا أصنع إذا لم يكن الأمر كذلك؟ وماذا سيكون حكم المال الذي سيأخذه بعد التقاعد؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الظاهر أنك لم توفق في الاختصار. هذا بعد اختصاره. الله المستعان. على كل حال، هو يعني لا فائدة يعني هذا من ما ينبغي مراعاته في طرح الأسئلة، يعني لا فائدة من سرد القصة بكاملها فيما يتعلق بالموضوع من المواضيع. يعني كان يكفي من الأخ السائل أن يكون سؤاله يتضمن الكسب الحرام الذي عند والده، ويتضمن ذكر حالة مختصرة لما هو عليه، ويكون السؤال كافيا بإذن الله تبارك وتعالى. المهم، نحن أولا نقول لهذا السائل صلى الله عز وجل أن يجنبنا وإياك الحرام، وأقول بالنسبة لهذا الكسب الذي هو أصله من الخمر، صلى الله عز وجل العفو والعافية، الخمر التي لعن الله تبارك وتعالى فيها شاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، يعني لعن الله في الخمر عشر. ولا شك أن هذا واقع في هذه الأمور، يعني لا أقول في واحدة، ربما في أكثر من واحدة، وبالتالي كسبه من النوع الخبيث المحرم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولهذا الواجب على هذا الابن إما أن يكون قادرا على التكسب بمفرده، إذا كان كذلك فلا يجوز له أن يأكل من كسب أبيه، لا يجوز له أن يأكل من كسب أبيه وهو على هذا الحال. أما إذا كان غير قادر على أن يستغني عن كسب أبيه، يقول العلماء فإنه يأخذ منه بقدر الضرورة، بقدر الضرورة، يعني يأكل بقدر ما يعيش، يعني في الأكل إذا كان في الأكل يضعون أصنافا كثيرة هو يكتفي بصنف واحد، ويضعون مع بعد الأكل الفواكه لا يتفكه، وبعد الأكل الحلويات لا يأكل من هذه الحلويات، يعني الشيء الزائد الواجب عليه أن يجتنبه، ولا يكتفي إلا بالقدر الضروري الذي به يقيم حياته. أما إذا استطاع أن يتكسب، وهذا هو حال هذا الأخ، فالواجب عليه أن يستقل بحياته، ولا يبقى مع والده بعدما نصحه ويأبى الأخذ بالنصيحة ويأبى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. أنت قد أعذرت إلى ربك تبارك وتعالى، ولا يجوز لك أن تبقى أنت كذلك في الحرام وأنت تنكره على أبيك، فهذا هو الواجب عليك. وإذا كنت معه ما وجدت مسكنا، يعني على الأقل يعني اجعل مأكلك ومشربك مستقلا عنه، أنت ومن تعول، يعني أنت وزوجتك وأولادك، حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليك وتبتعد عن الحرام وعن هذا الكسب الخبيث، لأنه لا ينبغي لأي مسلم أن يرضى لنفسه أو لعياله أن يصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، وهذا لا شك أنه منه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، والله تبارك وتعالى أعلم.
حفظكم الله. يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيك وفي علمك: استفسروا عن حكم المحسوبية، أو كما تعرف عندنا بالمعرفة، خصوصا لمن استعصى عليه الحصول على منصب عمل مستقر في مجال تخصصه الدراسي فيستعين بقريب لنيل هذا الغرض.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الذي يعرف بالمحسوبية أو يسمى كذلك بالشفاعة، هذا إما أن يكون بحق أو أن يكون بباطل. أن يكون بحق، في حق من الحقوق لا يستطيع أن يصل إليه صاحبه إلا بشفاعة الشافعين، وهذا مع الأسف الشديد لسوء الأوضاع وسوء التسيير الإداري في بعض الجهات عندنا، والله المستعان. فإذا كان الأمر كذلك، هذا النوع من الشفاعة، إذا كان أخ من إخوانك يستطيع أن يشفع لك فيه، الشفاعة عليه تكون واجبة، ولا يجوز له أن يأخذ عليها أجرا أو حتى هدية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من شفع لأخيه شفاعة فأهداه هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا عظيم. قال العلماء: هذا في نوع الشفاعة الواجبة. واحد من إخواننا في مظلمة، ظلم في حق من حقوقه، ونحن بإمكاننا أن نرفع الظلم عنه بعلاقاتنا وبمعارفنا، لو شفعنا له شفاعة يرفع عنه الظلم. هذه الشفاعة واجبة في حقه، واجبة علينا في حقه، ولا يجوز لنا أن نأخذ عوضا عنها شيء أبدا. والأخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أتى بابا من أبواب الربا عظيم، نعوذ بالله. أما إذا كان من النوع الشفاعة الغير واجبة، يعني أحد إخواننا يحتاج إلى أن يترقى في عمله، وهو له ما يؤهله لمثل هذه الترقية، ولسوء الإدارة يعني لا بد من أن يكون لأمثال هؤلاء دفع أو شفاعة أو معرفة كما يقال، فإذا شفع له هذه شفاعة غير واجبة، وهو يؤجر عليها بإذن الله تبارك وتعالى. أما الشفاعة التي تكون محرمة هي الشفاعة لأخذ حق الغير أو لأخذ حق ليس له، مثلا في أمر من الأمور أو في وظيفة من الوظائف لا يتقدم لها إلا من كان بمؤهلات كذا وكذا، وهو ليست لديه هذه المؤهلات، ولكن بهذه الشفاعة يتقدم ليتأخر صاحب المؤهلات، فهذه شفاعة باطلة وهي بغير حق، لا يجوز له أن يسألها، ولا يجوز للشافع أن يتقدم فيها. والعلم عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وبارك فيكم وحفظكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلتم، ويجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذا آخر لقائنا لهذه الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.